بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، ونبدأ الآن في تتمة الحديث عن باب صلاة الكسوف. إذ الشيخ رحمه الله تعالى لما أو في أول الباب السابق في أول باب صلاة الكسوف تكلم عن أمرين. الأمر الأول تكلم عن وقتها، وذلك حينما قال إذا كسف أحد النيرين صلى ركعتين، فبين وقت صلاة الكسوف. والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت أو ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. إذن هناك مسائل متفرعة على الوقت ومسائل متفرعة عن صفة صلاة الكسوف. فقط من باب الاسترجاع نعلم أن وقت صلاة الكسوف يبتدئ من حين كسوف الشمس أو كسوف القمر إذا كسف أحد النيرين، فمن حين يشرع أو يبتدئ الكسوف فإنه يكون قد دخل وقت الصلاة، ويكون منتهاها عند التجلي، أي عندما يذهب الكسوف كاملا فلم يبق منه شيء. ولو بقي من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي، فما زال الوقت باقي. بيد أن هناك بعض الصور تحتاج إلى دقة في النظر والتأمل لتخريجها على هذا الوقت. يقول الشيخ: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، أي إذا تجلى الكسوف أي ذهب بالكلية فلم يبقى من أثر الكسوف شيء فيها، أي في الصلاة، أتمها خفيفة. هذه الجملة معناها أن الشخص إذا كان مصليا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف، انتهى وقته، انتهى وقت الكسوف، فنقول له حالات. الحالة الأولى التي هي السنة أن يكون الصلاة إلى التجلي فينتهي عند التجلي. الحالة الثانية إذا كان التجلي، هذا الذي قصده المؤلف، إذا كان التجلي قبل إنهائه الصلاة، قبل إنهائه الصلاة، مثل أن الشخص يصلي فأطال في الركعة الأولى، فبينما هو في الركعة الأولى إذ بمخبر له يقول قد تجلت الشمس أو قد تجلى القمر، فنقول هنا لا ينفتل عن صلاته، نقول إنها بطلت، لا، نقول هي صحيحة لكن يصليها خفيفة ولا يطل، ولا يطل، مثل ما قلنا حينما تقام الصلاة فإن المرء يصلي النافلة خفيفة. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والرابعة فهم ما يتعلق به الجمل القادمة، لكن لابد أن نفهمها قبل. الصورة الثالثة: لو أن المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له أن يصلي صلاة أخرى أم لا؟ فنقول إن المرء إذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل، الأولى هي السنة عند التجلي، الثانية أن يكون التجلي قبل انتهاء صلاته، هنا أن تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة، في ساعة، وهنا يقول لا يشرع له أن يصليها مرة ثانية، ما يشرع له، لأنه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك أنه سيصلي صلاة الكسوف 4 ركعات، وهذا غير مشروع، وإنما يصلي يقف ويسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويكثر من الابتهال إليه جل وعلا، حتى إن الفقهاء يقولون كما لو كان وقت نهي، ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن، كما لو كان وقت نهي لكي لا يظن أنها من الزيادة على صلاة الكسوف. وبذلك تبين أن بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف أو كسوف فيصلون مع إمام فيتم الصلاة مبكرا فيذهبون إلى مسجد آخر، نقول هذا غير صحيح، لأنك قصدت الصلاة في المسجد الثاني قصدا، وهذا لا شك أنه غير مشروع، لا شك أنه غير مشروع، لا شك أنه غير مشروع. إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هي التي محل الإشكال في الجمل التي ستأتي،
قالوا إذا تجلى
أن تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى. إذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى فحينئذ نقول لا يقضيها، لأن هذه السنة، والأصل أن السنن إذا فات محلها لا تقضى، هذا الأصل. ولذلك لم يثبت أن أحدا قضى سنة أو صلاة الكسوف، فإذا تجلى لم تقضى. طيب انظر معي الكلام القادم، لأن إذا فهمت التقسيم ذكرت لك قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده، لأني وجدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ، يقول: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. الصورة الأولى قال إذا غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس كاسفة يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف إلى الأذان المغرب، إما أن الكسوف مستمر إلى الغروب أو لأجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف إلى الغروب، هذا واحد، فإنه لا يصلي. الثاني قال إذا طلعت أي الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي بخسوف القمر. بعض الطلبة ظن أن الشمس إذا كانت ستستمر يستمر كسوفها إلى المغرب أو الفجر، أو القمر يستمر كسوفه إلى الفجر، فإنه لا يصلى له، هذا غير صحيح. إنما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألتين، يقصدون مسألتين. المسألة الأولى أن المرء إذا لم يصلي حتى غروب الشمس فإنه لا يصلي، ومن لم يصلي بكسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول لا تصلي، انتهى وقته، هذا واحد. الحالة الثانية أن المرأة لو كان في صلاته فإنه يقطع صلاته إذا غربت الشمس أو طلعت من الفجر بعد الفجر. وضحت المسألة أو ليست واضحة؟ إذن انظر قول المصنف إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي، آتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض. فهم بعض الناس أن المراد أن القمر والشمس إذا استمر خسوفهما إلى غياب الشمس أو إلى طلوعها من الصبح القمر فإنه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهار، هذا المعنى غير صحيح. إنما قصد المصنف هو والذين قبله والذين بعده تابعوا على هذه الجملة أو بنحوها يقصدون أمرين: أن الشمس إذا خسفت إلى حين الغروب مستمر خسوفها إلى الغروب فإنه بعد الغروب، وكان الشخص لم يصلي قبل الغروب فإنه لا يصلي بعد الغروب، ما يصلي بعد الغروب. لماذا؟ لأن أصلا وقت رؤية الشمس انتهى، وقت رؤية الشمس انتهى، خرج وقت الرؤية، والعبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية وليس العبرة بما لم يرى، فإن الشمس إذا غربت لا ترى. فإذا غاب القرص وهو خاسف أو وهو كاسف، قرص الشمس إذا غاب من حين غيابه خلاص انتهى وقت الصلاة، فإن لم تكن صليت فلا تصلي، وإن كنت في صلاة فأتمها خفيفة. هذه الأولى. يعني يقطع الصلاة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، ربما كان التعبير يتمها خفيفة، يتمها خفيفة لأن بدأها خفيفة. طيب الثانية، انظر الثانية، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه حينئذ نفس الحكم، إن كان لم يصلي المسألة الأولى فلا يصلي. المسألة الثانية إذا كان في صلاة فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة إلى طلعت. وبذلك تبين لنا نستفيد أيضا فائدة أخرى من هذه الجملة. الجملة هي ماذا؟ الفائدة الأخرى ما هي؟ أن صلاة الكسوف بالقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر،
إلى حين طلوع الشمس. على ذلك لأن القمر يرى بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ترى القمر. فلو كان خسوف القمر بعد صلاة الفجر، لو كان، فإنه يقولون يصلى فيه إلى حين طلوع الشمس، إلى حين الإشراق. إذا جاء وقت الإشراق انتهى وقت الخسوف، لا يصلى للخسوف. وإذا جاء وقت غروب الشمس بعد المغرب لا يصلى للخسوف.
إذن عرفنا هذه المسألة. طيب انظر هذه القاعدة، سأرجع لكلامي الأول. قلت لكم في البداية أن خفاء القمر، يعني قد يرى الشخص ابتداء القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه انتهاءه، متى يتجلى لا يدري. قد يكون خفاء التجلي لأحد سببين. السبب الأول ما ذكرناه وهو غياب الشمس أو طلوعها. السبب الثاني أن يكون بسبب غيم أو قتر ونحو ذلك. الحالة الأولى انتهت، واضح؟ الحالة الثانية يقولون يصلي فيها. لو كان الذي يرد عن رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي إنما هو الغيم أو القتر، فإنه يصلي له حتى يغلب على ظنه أنه قد تجلى أو يكون وقت غروب الشمس أو طلوع الفجر. ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة، يقولون لا يصلي إذا شك في الكسوف، ويصلي إذا شك في التجلي، لأنه مستمسك بالأصل فيهما معا، مستمسك بالأصل فيهما معا. طبعا هنا في مسألة الفائدة، يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى عليه رحمة الله، أن بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين بن النجار وغيره ذكر صورة ثالثة، قال لو غاب القمر، لو غاب القمر في الليل كاسحا. أحيانا القمر في الليل يغيب، يغيب القمر في الليل. قال لو غاب كاسحا، فذكر بعض المتأخرين أنه يمكن أن يصلى له لأنه وقت القمر إلى طلوع الشمس. الشيخ موسى حدثها لماذا؟ لأن كما قرر الشيخ تقي الدين أن هذا لا يمكن أن يكون، إذ خسوف القمر لا يكون إلا في الليالي البدرية 13 و 14 و 15 وفي هذه الأيام لا يغاب القمر في نصف الليل، كذا ذكر. وهذا السبب أن الشيخ حدثها ولم يذكرها مع أنها موجودة عند بعض المتأخرين. طيب وإذا كتون عبارة صاحب منتها، وإذا غاب القمر، غاب القمر خاسفا صلى، لأنه مستمسك بالأصل، وإنما حدثها المصنف ليس لأجل القاعدة وإنما لعدم الوجود المسألة. وذكر المؤنث في البداية أنه حدث مسائل وزاد على ما مثله يعتمد. طيب يقول الشيخ أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. وهذا هو المذهب، أنه لا يصلى لأي آية من الآيات إلا الزلزلة، لأن الزلزلة وهو الزلزال ثبت عن عدد من الصحابة أنه صلى لها، فثبت عن ابن عباس وحذيفة وعبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنهم جميعا أنهم صلوا للزلزلة. وأما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار والنور القوي في الليل والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الآيات الكونية، قالوا فإنه لا يصلى لها لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها. وأما ما جاء عند ابن أبي شيبة أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بعضهم يضعف هذا الحديث ويقول إنه لم يصح أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب الاعتراض عليهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس. وقد يجيبون إجابة أخرى أنه ربما صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنهم بما نقلوا عنه بفعلهم، نقلوا عنها بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. نعم نعم. يقول الشيخ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات. طيب نلخص الكلام السابق في جملة واحدة وهو وقت صلاة الكسوف. إذا وقت صلاة الكسوف نلخص الكلام أن مبتدأه ومنتهاه عند رؤية الكسوف. فإذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه، إذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه، مثل لو كان قال الفلكيون إن الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس
يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا يكون أحيانا يكتبون في الصحف، فنقول لا تصلي له ما تصلى له لأنه قبل طلوع الشمس، فلا تصلي لكسوف الشمس إلا بعد طلوع الشمس إلى غروبه، هذا هو وقته، الوقت الذي يمكن أن تراه، والقمر في وقت كسوفه. فإذا أخبر، فإذا نبأ أهل الحساب ولم يرى حقيقة الناس ترى أو فلم يروا كسوفا أو لم يرى لأجل وجود غيم أو قطر، فإنه لا يصلى له، هذا من حيث البداية. من حيث النهاية يصلى حتى يتجلى. إذا كنت قد رأيت البداية فإنك لا تخرج عن، أصبح عندك يقين أنك رأيت، فلا تخرج عنه إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أحد أمرين، إما أن ترى التجلي وهو ذهاب الكسوف أو غروب الشمس أو طلوعها. وأما الشك بأن يكون هناك غيم أو قطر يمنع من رؤية التجلي فإنك تستمر، لأنك مستمسك في الأصل هنا، وهو ماذا؟ وهو الثبوت، ثبوت الحكم، بينما في اللي قبل الأصل عدم الكسوف. يقول الشيخ: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. ذكر مصنف الصيغة الأولى التي ثبتت معنا، وقلنا أنها ثابتة من حديث عائشة وغيرها في الصحيحين، أن في كل ركعة، أن في كل ركعة، أن في كل ركعة ركوعين، أن في كل ركعة ركوعين، وهو أصح الأحاديث في الباب. وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، فلم تكسف الشمس وقته إلا مرة واحدة، ولذلك تحمل عليه. ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى ثلاث ركوعات وأربعا وخمسا. فأما الثلاث ركوعات فقد جاءت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وصلى فيها ست ركعات، يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة. وأما الأربع فإنها ثابتة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع، فعد أربع ركوعات. وأما الخمس ركوعات فإنها ثابتة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن أصحها إسنادا هو حديث عائشة وهو في الصحيحين، فهو الأولى والأفضل والأتم وهو الأكمل. وأما هذه فلورود الحديث بها نقول هي مشروعة، ما زاد عن هذه لا يجوز، لا يجوز الزيادة عن ذلك. طيب، عندنا مسألتان تتعلق بالركوع، أو مسألة واحدة نفرع عنها مسألتين. نحن قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعان وثلاثة وأربعة، الواجب من هذه الركوعات وخمسة، الواجب من هذه الركوعات قالوا هو ركوع واحد فقط، ركوع واحد، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وهو الأصل أن في كل ركعة ركوع، أن في كل ركعة ركوع. طيب، إذا عرفنا أن الواجب ركوع واحد، فأي ركوع من الركوع من الركوعات الركعة هو الواجب؟ نقول الأول، نقول هو الأول. وبناء على ذلك لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع الثاني أو الثالث، نقول اقضي هذه الركعة، تقضيها، والسنة أن تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام، تقضيها مثلها في ركوعين أو ثلاثة، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم حينما قالوا إن الركوع الأول هو الواجب ما عدا سنة، فدل ذلك على أنه يجوز تركه، يجوز تركه، ولذلك يقول الفقهاء يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه حديث لكنه ضعيف، لكن القاعدة تدل عليه أنه يجوز أن يصلى بركوع واحد، يجوز أن يصلى بركوع واحد. طيب، عندي مسألتان سأسأل فيهما. لو أن مأموما فاتته إحدى الركعتين، قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتها، أليس كذلك؟ نعم. قال لا أريد أن أقضي على هذه الهيئة، وإنما سأصليها بركوع واحد، سواء كان متعمدا أو ناسيا، ماذا نقول؟ هل يلزم أن يتابع الإمام أم لا يلزم؟ ما يلزم، لأنها سنة، وإنما يلزمك متابعة الإمام في وقت الائتمام. ولذلك هذه المسألة الثانية، لو أن شخصا قال الواجب ركوع واحد، الإمام ركع لم أركع معه ثم قام، سأستمر قائما لكن القيام الذي هو قبل الركوع، هل صحت صلاته أم لا؟ نقول بطلت،
تكون قاعدة قلناها في الائتمام أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، بطلت صلاتك. يجب أن إنما جعل الإمام ليؤتم بحديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. سمشي. لا ما عندنا الباب الاستسقاء، سنقف عند الجنائز. سمشي. ممتاز ممتاز. طيب هذه المفروض أني ذكرتها في الدرس الماضي حينما تكلمنا عن كلمة سن جماعة المفرادة، لكن لأن سرعة الوقت من آخر الدرس فيه نحن سبق معنا أن أوقات النهي عند الحنابلة يشددون فيها، حتى إنهم يرون أن الكسوف لا يصلونها في وقت صلاة النهي. بالإمكان أن يحمل بالإمكان أن تحمل كلمة الشيخ وإن غابت الشمس كاسفة على أن الكسوف كان وقت النهي. وقت النهي أول شيء نقول هذا الكلام فيه بعد لسببين. السبب الأول أنه قرن الحكم بالغياب الشمس بطلوع القمر فجعل الحكم فيهما واحد فيكون مستقل. الأمر الثاني أن وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة، فلو كان صلاته مستمرة صح أيضا لابد أن يقطع الصلاة لأجل. نعم كلامك يعني ممكن قد يحتمل هذا الكلام، لكن يحتاج لتأمل. دعني أتأملها وأرد لك الدرس القادم. صح لأنه متعلق بالصلاة لا بالوقت. كلام صحيح لنصب الإذن أرجئها في الأسئلة. طيب يقول الشيخ: باب صلاة الاستسقاء. يقول الشيخ: إذا أجدبت الأرض. نعم نبدأ أول شيء قال باب قوله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث هيئات. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة، وهي التي أفردها الفقهاء هنا. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة وله أحكامها مثل رفع اليدين. الأمر الثالث الدعاء المطلق، فيدعو في سجوده وفي غير ذلك من مواضع الدعاء فيدعو فيها بما شاء. هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. والاستسقاء قال هو طلب السقيا من الله عز وجل بدعاء على هيئة مخصوصة، فلا بد أن يكون بدعاء على هيئة مخصوصة، ففي الخطبة برفع اليدين وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وفي الصلاة على الصلاة التي سنتكلم فيها بعد قليل. وصلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها. يقول الشيخ: إذا أجدبت الأرض وقشط المطر صلوها. هذه الجملة مفيدة جدا، لأن هذه الجملة تفيدنا موجب صلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت، فإنها لا تصلى إلا في موضعين فقط. الموضع الأول هو الذي قال عنه الشيخ: إذا أجدبت الأرض، فإذا اشتد بالناس الحاجة إلى المطر بأن قل المطر أو غارت الأنهر كما سيمر معنا بعد قليل، فإنه يجوز الاستسقاء عند حاجة الناس إلى الماء، عند حاجة الناس إلى الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قوله وقشط المطر، فإن الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا أن الواو هنا إنما هي للمغايرة وليست لمطلق الجمع، وإنما للمغايرة. فالموجب الثاني قحط المطر، أي تأخره عن وقته. وعلى ذلك فصلاة الاستسقاء تجوز في موضعين. موضع الأول إذا اشتدت حاجة الناس سواء كان في صيف أو شتاء فإنه يصلى له. الموضع الثاني إذا تأخر عن وقته فإنه يصلى له ويستسقى. ولذلك على سبيل المثال عندنا في أغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب الجزيرة العربية فإن أغلب الوقت المطر يكون في الوسم، فلا يكون الاستسقاء للتأخر إلا في الوسم. في الشتاء ما يصلى في الاستسقاء إلا إذا كانت الناس حاجتهم إلى المطر شديدة. فإذا تأخر المطر وإن لم تكن حاجة الناس إليه شديدة فإنه حينئذ يدعى الله عز وجل بالصلاة ويستسقى له. إذن له موجبان، وهذه مسألة مهمة. ولذلك تجد المشايخ عندنا لا يستسقون حتى بالدعاء في الخطبة إلا بعد دخول الوسم. إذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على المنبر. وقبل الوسم إذا لا يدعون إلا عند وجود الحاجة إليه بأن يكون هناك حاجة للماء. يقول الشيخ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، الأرض التي تقصد إنما هي الأرض المسكونة أو المسلوكة فقط، وليس كل أرض يستسقى لها، وإنما المسكونة سكنها الناس أو يسلكونها في طريقهم فيرونها وينتفعون بها، هذا واحد. الأمر الثاني أن المراد بالأرض هنا ليست الأرض الذي يسكنها الشخص بنفسه، فإن الشخص وإن كانت أرضه عامرة بالمياه فالفقهاء يقولون يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين، يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. وذلك يقول الفقهاء وإذا أجدبت الأرض أرضه أو أرض غيره، فيجوز له أن يستسقي لغيره إذا احتاج. ولذلك حينما يأتي الاستسقاء أحيانا ويؤمر به، قد يكون بعض أجزاء البلاد عندهم مطر وبعضهم لا مطر عندهم، يقول يشرع الاستسقاء للجميع، يشرع الاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع. نعم. قول الشيخ وقحط المطر، طبعا الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وتأخر المطر، وجاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة أنها قالت لما قحط المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الاستسقاء. يقول الفقهاء وفي حكم قحط المطر قالوا لو غارت العيون أو جفت الأنهار فإنه يصلى لها، فإنه يصلى لها. قال الشيخ صلوها، أي صلاها الناس جماعة وفرادا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وأجاز صلاتها فرادا لأنها ليست متعلقة بولي الأمر فيجوز صلاتها فرادا، لكن يقول صلاتها جماعة أفضل، وبناء على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفر، والبوادي يصلونها في مواضعهم. يقول الشيخ وصفتها، أي صفة صلاة الاستسقاء، في موضعها وأحكامها كعيد، والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الاستسقاء كسنة العيدين، أي فتصلى كالعيدين من حيث التكبير، في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال، وكذلك الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل. أي فيكون يعني صفتها وموضعها وأحكامها، وصفتها في موضعها وأحكامها كالعيد، سواء في الوقت أو في الأفعال، حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد، وقتها كوقت صلاة العيد. نعم. يقول الشيخ وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، قول الشيخ وإذا أراد الإمام الخروج، هذه في بعض الحالات التي تكون مع الإمام، والمراد الإمام الإمام الأكبر أو إمام القرية ومن في حكمه، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والسبب في ذلك أن المعاصي والذنوب هي سبب القحط، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فدل على أن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط. قال والخروج من المظالم، لأن الظلم من أسباب منع القطر. قال وترك التشاحن، وترك التشاحن لأن التشاحن يعني سبب أيضا لمنع الخير، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وقال إني أريت ليلة القدر وأردت أن أخبركم بها، فلما رأى رجلين يتلاحيان يعني يختصمان في كلامهما قال رفعت، فلما تلاحى فلان وفلان رفعت. أحيانا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت في العداوة والبغضاء سبب لرفع البركة عنهم، وأعظم البركة بركة العلم. قال والصيام والصدقة، وهذا من باب إطلاق أن الصيام له فضل وأنه سبب لإجابة الدعاء، وكذلك الصدقة، ولأن من أسباب منع المطر منع الزكاة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، والدليل على ذلك أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما، فدل ذلك على أن الأفضل أن الإمام يعد الناس يوم ليسبق هذا اليوم بصلاة بعبادات وصدقة ونحو ذلك. قال ويتنظف، لأنه سيأتي إلى عبادة ويدعو الله عز وجل، ولا يتطيب لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا، مثل عبارة الشيخ، متذللا متواضعا متخشعا متخشعا. فبين ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متخشعا متضرعا. نعم. قال ومعه أهل الدين والصلاح. أما إخراج أهل الدين والصلاح لما ثبت أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي أخرج معه العباس، ثم أخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالأسود بن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، وكان رجلا صالحا يرجى إجابة دعائه. فالخروج بالصالحين وأهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة. قال ويخرج معه الشيوخ أيضا والصبيان المميزون، أي ويسن أن يخرج الصبيان المميزين بعد السن السابعة والشيوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترزقون بضعفائكم، إنما ترزقون بضعفائكم. وهاتين الجملتين أنه يسن إخراج الشيوخ والصبيان المميزين أخذ منها بعض فقهاء مفهوما آخر، وهو أن الصبي إذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وإنما يباح. إذن من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يسن، هذا واحد. الأمر الثاني أن العجائز لا يسن خروجهن، لا يسن خروجهن كذلك، لا يسن خروجهن كذلك وإنما يباح. هذا كلام صاحب شرح المنتهى. نعم نعم. أيضا مما يفهم من هذه الجملة أن غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وإنما يباح، مثل قالوا سبق معنا الصبي وسبق معنا العجوز، قالوا مثل البهائم، فإخراج البهائم إلى المصلى ليس سنة وإنما هو مباح، هذا كلامهم. نعم. قال نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا إلى المصلى ليستسقوا الله عز وجل ويدعوه فإنهم لا يمنعون من الخروج، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجهم في نفس اليوم الذي خرج فيه المسلمون، لأنهم ربما خرجوا في يوم غير يومهم ثم مطر الناس في ذلك اليوم فظن الناس أو ضعفت الإيمان أن هذا المطر بسبب دعاء أهل الذمة، لذلك لابد أن يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة، فما يكونون مع المسلمين في بقعتهم لكي يتمايز المسلمون عن غيرهم ويكونون أشد تضرعا لله عز وجل وأشد يعني إنابة له سبحانه، إذ أهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير، ومميزة ما بين أهل الذمة والمسلمين مهم في الدعاء، مهم في الدعاء. طيب. يقول الفقهاء مفهوم هذه الجملة لما قال وإن خرجوا جاز، أن خروجهم جائز، أن أمرهم بالخروج مكروه. فمفهوم هذه الجملة، وهذا مفهوم صحيح، أن أمر أهل الذمة بالخروج للاستسقاء مكروه، لكن خروجهم بأمر منهم جائز ولم يمنع. قال فيصلي بهم، أي كصلاة العيدين، ركعتان، في الركعة الأولى 6 تكبيرات زوائد وفي الثانية 5 مع تكبيرة غير تكبيرة انتقاء. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. أما كونه يخطب واحدة في العيد عفوا في الاستسقاء فإنها قول عدد من فقهاء الحديث، وهي التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال غير واحد من أهل العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه خطب للاستسقاء خطبتين، وإنما يخطب للاستسقاء خطبة واحدة. وأما مفهوم حديث ابن عباس أن صلاة الاستسقاء كسنة العيدين، أي في هيئة الصلاة وفي الخطبة الأولى لا في الخطبة الثانية، ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب أكثر من خطبة، فلا يشرع فيها إلا خطبة واحدة، وعليها كثير من فقهاء السلف. قال يفتتحها بالتكبير. طبعا مما يدل أيضا على أنها خطبة واحدة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج إلى المصلى فخطب خطبة ليست كخطبتكم، ليست كخطبتكم، مما يدل على أن الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب، وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان، فهي تحمل على الخطبة الواحدة حملا للمعنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، أي كخطبة العيد الأولى، وأما الثانية فليس فيها استسقاء خطبة ثانية، فيفتتحها بتسع تكبيرات سردا، لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة أن يفتتح أن تفتتح أن تبدأ خطبة العيد بتسع تكبيرات سردا. طيب ما الدليل على أن خطبة الاستسقاء تفتح بالتكبير؟ قالوا عدد من الأحاديث، منها حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه أكثر فيها من الدعاء والتكبير، أكثر أو عبارته ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر، لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عائشة فيه ضعف بعض الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء دعا الناس وعد الناس موضعا فصلى بهم، قالت رضي الله عنها فكبر وحمد الله ودعا، فكبر، فدل على أنها تستفتح خطبة الاستسقاء بالتكبير، ويكون التكبير قبل الحمد، ويكون التكبير قبل الحمد. أيضا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكن ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير، وهذا جاءت من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. نعم يقول الشيخ يكثر فيها الاستغفار مثل ما جاء من حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وقد جاء أن عمر رضي الله عنه خطب بالناس الاستسقاء فما زاد على الاستغفار وقراءة آيات الاستغفار. يقول الشيخ ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ ويرفع يديه، الفقهاء يقولون ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، أي ظهور كفيه إلى السماء، ولا يكون رفع الظهور إلى السماء إلا على هيئة واحدة، وهو أن تكون اليدان فوق رأسه، تكون اليدان فوق رأسه. ولما تكلم ابن رجب رضي الله عنه عما جاء عن محمد بن حنفية أن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها، قال إن بعض الناس يظن أن دعاء الرهبة أن تجعل يديك هكذا، قال هذا غير صحيح، وإنما مجموع صفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء على هذه الهيئة، هنا استقبل بكفيه وجهه واستقبل بهما السماء، أليس كذلك؟ الصورة الثانية قال أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء على هذه الهيئة، وهذا أيضا مشروع في الدعاء، وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط. دعاء القنوت لا يشرع فيه إلا هاتين الهيئتين، أن يكون بطنهما إلى السماء أو أطرافهما إلى السماء، وفي الحالتين بطنهما إلى وجهه. الحالة الثالثة قال أن يكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه هكذا. والهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء وهي التي نقلت عن ابن عباس قال أن يجعل ظهورهما إلى السماء، مفهومها أن بطونهما تكون قبل وجهه هكذا، وهو الذي جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دعا بين السماء جعل ظهور كفيه إلى السماء حتى يسقط رداءه. والصفتان الأخيرتان لا ترفعان، نص الفقهاء على أن اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة، لأن السنة أن يتبع المرء نظره إلى يديه عند الدعاء، وهاتان فوق رأسه، والمرء منهي عن رفع رفع بصره إلى السماء، منهي عن رفع بصره إلى السماء. إذن فتكون الهيئة على هذه الصفة. طيب، في جميع الهيئات سواء في الخطبة أو يرفع يديه في مطلق الدعاء أو في صلاة الاستسقاء بعد أن يخطب بهم أو يخطب بهم. نعم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومنه اللهم أغثنا مغيثا إلى آخره، أو غيثا مغيثا إلى آخره. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ أول شيء في قوله. طبعا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، لكن لن أشرح إلا ما ذكر المصنف، وسأذكر فائدة من كلام المصنف. يقول ومنه قوله اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، أو اسقنا اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الغيث هو المطر، والمغيث هو الذي يرفع الشدة عن الناس. فالمغيث هو الذي يرفع الشدة، أي أغثنا مطرا يرفع عنا الشدة، هذا المعنى. قول الشيخ إلى آخره ولم يذكر الدعاء كاملا. بعض المشايخ يقول إن هذا من باب الاختصار، وفي ظني أن المصنف إنما جاء هذه لفائدة، إذ الحديث جاء بثلاث روايات اتفقت جميعا في اللفظة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا، واختلفت فيما زاد عن ذلك. فلعل المصنف أراد أن يقول إنه قد وردت أكثر من صيغة، أول هذه الصيغ وهي أصحها وهو الثابت عند أبي داود وأحمد من حديث جابر بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرجيا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذا أصح ما جاء، لا بل هو نعم، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذه أصح روايات الحديث. جاءت رواية أخرى عند ابن ماجه وفيها ضعف، ورجح ابن رجب في فتح الباري أنها مرسلة من قول حبيب أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا مريعا، مريعا بضم الميم، ويصح مريعا بفتح الميم، ذكر ذلك بعض الشراح. غدقا عاجلا غير رائث، غير رائث، هذه جاءت عند ابن ماجه. جاءت صيغة أطول من الجميع وهي أضعف الصيغ، رواها الشافعي في كتاب الأم، وضعفه فيه علتان، الإرسال وضعف راوي، وهي أضعف العلل، الثاني مرسل فقط وهو صح، والثاني ضعفه شديد، أنه قال اللهم أغثنا غيث أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم ذكر حديثا طويلا بعده. إذن النكتة في أن الشيخ لم يكمل الدعاء ورود أكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة مع اتفاقهم على الرواية الأولى وهو قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم. يقول الشيخ وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا الله من فضله. نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون له حالات. الحالة الأولى من باب القسم العقلية أن يكون نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة، هذا بلا إشكال، بلا إشكال، ما في أي إشكال، لأنهم أنهوا صلاتهم. الحالة الثانية أن ينزل الغيث في أثناء صلاتهم فيتمون صلاتهم. الحالة الثالثة أن ينزل الغيث بعد تهيئهم للخروج، شفت، تهيئوا للخروج، تهيئوا للخروج، كأن يكون نزل في صبح ونحو ذلك، فإنهم يخرجون ويصلون لكن يكون صلاتهم شكرا لله عز وجل. الحالة الرابعة أن يكون قبل خروجهم وتهيئهم، قبل مثلا قال يوم الاثنين الاستسقاء فمطر الناس السبت والأحد وجاءهم مطر كثير جدا، فكان قبل تهيئهم جاء مطر، قالوا لا يخرجون، لا يخرجون. إذن هذه المسألة الأولى في قضية إذا نزل المطر حال صلاتهم أو قبل خروجهم، نقول لها ثلاث درجات، حال صلاتهم يصلون وعند تهيئهم يخرجون ولكن يصلونها شكرا، وعند أو قبل خروجهم وقبل تهيئهم بأن كان الوقت طويلا فإنهم لا يخرجون. ولذلك قوله وإن سوقوا قبل خروجهم وبعد يعني عند تهيئهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وصلوا، وإن كان قبل خروجهم وبعد وقبل تهيئهم للخروج فإنهم يشكرون الله عز وجل من غير صلاة. نعم. قال وينادى الصلاة جامعة. أغلب الفقهاء المتأخرين على أن الصلاة جامعة بالنصب في الموضعين، نصبت الصلاة على الإغراء وجامعة على الحالية، وجاء عن بعضهم أنها تصح بالنصب والرفع فتقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة يصح الوجهين. نقلها ابن حمدان في كتاب الرعاية فقال يصح الوجهين، ولغة هي صحيحة، لغة هي صحيحة الرفع فيهما والنصب والرفع والنصب. نعم. يقول الشيخ وليس من شرطها إذن الإمام. يعني الآن للاستسقاء، للاستسقاء لا ينادون، يقول إذا اجتمعوا ليجتمع الناس، طبعا هم المشايخ لهم رأي في بعض المسائل قد يتركون بعض الأشياء. قال ويسن أن يقف في أول المطر. نعم. قال وليس من شرطها إذن الإمام لذلك تصلى فرادى. قال ويسن أن يقف في أول المطر. وقوفه هنا لأمرين، وقوفه لكي يصل المطر إلى رأسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حديث عهد بربه. قالوا ويكون وقوفه أيضا للدعاء، فإن الدعاء إذا كان من الشخص وهو واقف أرجى للإجابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء دعا واقفا صلوات الله وسلم مستقبل القبلة، وكذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين على بعض تفسيرات هذه الآية، لأن بعضهم يقول وقوموا لله قانتين القيام في الصلاة، لكن بعضهم يقول إن القنوت هنا بمعنى الدعاء فيكون معناه قوم وقت الدعاء فيكون أرجى للإجابة، ومثله ما ذكرت وقت المعركة في بدر وغيرها. وقد كانت العرب قبل تعتقد أن الشخص إذا كان واقفا قبل دعاؤه، وإذا دعي عليه فكان واقفا أصيب، وإذا كان غير واقف لم يصب. ولذلك لما كان في غزوة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر بالهلاك، جاء أبو سفيان وكان مشركا في وقته مع معاوية فأمره أن يرقد وأن ينبط على الأرض كي لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هذه كان في أمر بقايا ملة إبراهيم عندهم والعلم عند الله. قال وإخراج رحله وثيابه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبها لأنه حديث عهد بربه. قال وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في حديث أنس حينما يعني زاد المطر، فجاء الرجل الذي جاء في الجمعة الأولى فقال له يعني إن الناس قد هلكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فوقف المطر. قال ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا من باب الدعاء القرآن، ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل وهو أتمه. وذلك كان بعض السلف مثل أيوب السختياني إذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو إلا بما جاء في القرآن، نقل ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، فأكمل الدعاء وأرجاه بالإجابة ما كان في كتاب الله عز وجل. فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس اليوم، أن منتهى الإرادات النسخة التي بخط المصنف، وذكر ذلك ابن قايد أيضا، أنه قال ويدعو ويقول ربنا لا تحملنا فأسقط حرف الواو، فقيل إن هذا خطأ منه، وقيل إنه قصد لأنه لا يوجد هناك حرف أو جملة يعطف عليها، لأنك أتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها، فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له أن يحذف الواو، ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نكون بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم، المسألة سأتأملها وأرجوك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بالدرس اليوم أو ننصرف جميعا؟ سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، ونبدأ الآن في تتمة الحديث عن باب صلاة الكسوف. إذ الشيخ رحمه الله تعالى لما أو في أول الباب السابق في أول باب صلاة الكسوف تكلم عن أمرين. الأمر الأول تكلم عن وقتها، وذلك حينما قال إذا كسف أحد النيرين صلى ركعتين، فبين وقت صلاة الكسوف. والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت أو ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. إذن هناك مسائل متفرعة على الوقت ومسائل متفرعة عن صفة صلاة الكسوف. فقط من باب الاسترجاع نعلم أن وقت صلاة الكسوف يبتدئ من حين كسوف الشمس أو كسوف القمر إذا كسف أحد النيرين، فمن حين يشرع أو يبتدئ الكسوف فإنه يكون قد دخل وقت الصلاة، ويكون منتهاها عند التجلي، أي عندما يذهب الكسوف كاملا فلم يبق منه شيء. ولو بقي من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي، فما زال الوقت باقي. فإذا أن هناك بعض الصور تحتاج إلى دقة في النظر والتأمل لتخريجها على هذا الوقت. يقول الشيخ: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، أي إذا تجلى الكسوف أي ذهب بالكلية فلم يبقى من أثر الكسوف شيء فيها، أي في الصلاة، أتمها خفيفة. هذه الجملة معناها أن الشخص إذا كان مصليا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف، انتهى وقته، انتهى وقت الكسوف، فنقول له حالات. الحالة الأولى التي هي السنة أن يكون الصلاة إلى التجلي فينتهي عند التجلي. الحالة الثانية إذا كان التجلي، هذا الذي قصده المؤلف، إذا كان التجلي قبل إنهائه الصلاة، قبل إنهائه الصلاة، مثل أن الشخص يصلي فأطال في الركعة الأولى، فبينما هو في الركعة الأولى إذ بمخبر له يقول قد تجلت الشمس أو قد تجلى القمر، فنقول هنا لا ينفتل عن صلاته، نقول إنها بطلت، لا، نقول هي صحيحة لكن يصليها خفيفة ولا يطل، ولا يطل، مثل ما قلنا حينما تقيم الصلاة، تقام الصلاة فإن المرء يصلي النافلة خفيفة. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة والرابعة فهمه ما يتعلق به الجمل القادمة، لكن لابد أن نفهمها قبل. الصورة الثالثة: لو أن المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له أن يصلي صلاة أخرى أم لا؟ فنقول إن المرء إذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل، الأولى هي السنة عند التجلي، الثانية أن يكون التجلي قبل انتهاء صلاته، هنا أن ينتهي، أن تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة، في ساعة، وهنا يقول لا يشرع له أن يصليها مرة ثانية، ما يشرع له، لأنه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك أنه سيصلي صلاة الكسوف أربع ركعات، وهذا غير مشروع، وإنما يصلي يقف ويسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويكثر من الابتهال إليه جل وعلا، حتى إن الفقهاء يقولون كما لو كان وقت نهي، ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن، كما لو كان وقت نهي، لكي لا يظن أنها من الزيادة على صلاة الكسوف. وبذلك تبين أن بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف أو كسوف فيصلون مع إمام فيتم الصلاة مبكرا فيذهبون إلى مسجد آخر، نقول هذا غير صحيح، لأنك قصدت الصلاة في المسجد الثاني قصدا، وهذا لا شك أنه غير مشروع، لا شك أنه غير مشروع، لا شك أنه غير مشروع. إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هي التي محل الإشكال في الجمل التي ستأتي، قالوا إذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى. إذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى فحينئذ نقول لا يقضيها، لأن هذه السنة، والأصل أن السنن إذا فات محلها لا تقضى، هذا الأصل. ولذلك لم يثبت أن أحدا قضى سنة أو صلاة الكسوف، فإذا تجلى لم تقضى. طيب انظر معي الكلام القادم، لأن إذا فهمت التقسيم ذكرت لك قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده، لأني وجدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ، يقول: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. الصورة الأولى قال إذا غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس كاسفة يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف إلى الأذان المغرب، إما أن الكسوف مستمر إلى الغروب أو لأجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف إلى الغروب، هذا واحد، فإنه لا يصلي. الثاني قال إذا طلعت أي الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي بخسوف القمر. بعض الطلبة ظن أن الشمس إذا كانت ستستمر يستمر كسوفها إلى المغرب أو الفجر، أو القمر يستمر كسوفه إلى الفجر، فإنه لا يصلى له، هذا غير صحيح. إنما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألتين، يقصدون مسألتين. المسألة الأولى أن المرء إذا لم يصلي حتى غروب الشمس فإنه لا يصلي، ومن لم يصلي بكسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول لا تصلي، انتهى وقته، هذا واحد. الحالة الثانية أن المرأة لو كان في صلاته فإنه يقطع صلاته إذا غربت الشمس أو طلع من الفجر بعد الفجر. وضحت المسألة أو ليست واضحة؟ إذن قول المصنف إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي، آتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض. فهم بعض الناس أن المراد أن القمر والشمس إذا استمر خسوفهما إلى غياب الشمس أو إلى طلوعها من الصبح القمر فإنه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهار، هذا المعنى غير صحيح. إنما قصد المصنف هو والذين قبله والذين بعده تابعوا على هذه الجملة أو بنحوها يقصدون أمرين: أن الشمس إذا خسفت إلى حين الغروب مستمر خسوفها إلى الغروب، فإنه بعد الغروب وكان الشخص لم يصلي قبل الغروب فإنه لا يصلي بعد الغروب، ما يصلي بعد الغروب. لماذا؟ لأن أصلا وقت رؤية الشمس انتهى، وقت رؤية الشمس انتهى، خرج وقت الرؤية، والعبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية وليس العبرة بما لم يرى، فإن الشمس إذا غربت لا ترى. فإذا غاب القرص وهو خاسف أو وهو كاسف، قرص الشمس إذا غاب من حين غيابه خلاص انتهى وقت الصلاة، فإن لم تكن صليت فلا تصلي، وإن كنت في صلاة فأتمها خفيفة. هذه الأولى. يعني يقطع الصلاة يتمها خفيفة، ربما كان التعبير يتمها خفيفة لأن بدأها صحيح. طيب الثانية، انظر الثانية، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه حينئذ نفس الحكم، إن كان لم يصلي المسألة الأولى فلا يصلي. المسألة الثانية إذا كان في صلاة فإنه يتمها خفيفة إلى طلعت. وبذلك تبين لنا نستفيد أيضا فائدة أخرى من هذه الجملة. الجملة هي ماذا؟ الفائدة الأخرى ما هي؟ أن صلاة الكسوف بالقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر،
إلى حين طلوع الشمس. على ذلك القمر يرى بعد طلوع الفجر ترى القمر. فلو كان خسوف القمر بعد صلاة الفجر لو كان فإنه يقولون يصلى فيه إلى حين طلوع الشمس إلى حين الإشراق. إذا جاء وقت الإشراق انتهى وقت الخسوف لا يصلى للخسوف، وإذا جاء وقت غروب الشمس إلى المغرب لا يصلى للخسوف.
طيب إذن عرفنا هذه المسألة. طيب انظر هذه القاعدة، سأرجع لكلامي الأول. قلت لكم في البداية أن خفاء القمر يعني قد يرى الشخص ابتداء القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه انتهاءه، متى يتجلى لا يدري. قد يكون خفاء التجلي لأحد سببين. السبب الأول ما ذكرناه وهو غياب الشمس أو طلوعها. السبب الثاني أن يكون بسبب غيم أو قتر ونحو ذلك. الحالة الأولى انتهت، واضح؟ الحالة الثانية يقولون يصلي فيها. لو كان الذي يرد عن رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي إنما هو الغيم أو القتر فإنه يصلي له حتى يغلب على ظنه أنه قد تجلى أو يكون وقت غروب الشمس أو طلوع الفجر. ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة، يقول لا يصلي إذا شك في الكسوف ويصلي إذا شك في التجلي، لأنه مستمسك بالأصل فيهما معا، مستمسك بالأصل فيهما معا. طبعا هنا في مسألة الفائدة، يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى عليه رحمة الله، أن بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين بن النجار وغيره ذكر صورة ثالثة، قال لو غاب القمر، لو غاب القمر في الليل كاسفا. أحيانا القمر في الليل يغيب، يغيب القمر في الليل. قال لو غاب كاسفا، فذكر بعض المتأخرين أنه يمكن أن يصلى له لأنه وقت القمر إلى طلوع الشمس. الشيخ موسى حدثها لماذا؟ لأن كما قرر الشيخ تقي الدين أن هذا لا يمكن أن يكون، إذ خسوف القمر لا يكون إلا في الليالي البدرية 13 و 14 و 15 وفي هذه الأيام لا يغاب القمر في نصف الليل، هذا ذكر. وهذا السبب أن الشيخ حذفها ولم يذكرها مع أنها موجودة عند بعض المتأخرين. طيب وإذا كتون عبارة صاحب منتها وإذا غاب القمر، غاب القمر خاسفا صلى، لأنه مستمسك بالأصل، وإنما حذفها المصنف ليس لأجل القاعدة وإنما لعدم الوجود المسألة. وذكر المؤنث في البداية أنه حذف مسائل وزاد على ما مثله يعتمد. طيب يقول الشيخ أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وهذا هو المذهب أنه لا يصلى لأي آية من الآيات إلا الزلزلة، لأن الزلزلة وهو الزلزال ثبت عن عدد من الصحابة أنه صلى لها، فثبت عن ابن عباس وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا أنهم صلوا للزلزلة. وأما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار والنور القوي في الليل والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الآيات الكونية، قالوا فإنه لا يصلى لها لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها. وأما ما جاء عند ابن أبي شيبة أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بعضهم يضعف هذا الحديث ويقول إنه لم يصح أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من باب الاعتراض عليهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس. وقد يجيبون إجابة أخرى أنه ربما صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنهم بما نقلوا عنه بفعلهم، نقلوا عنها بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. نعم نعم. يقول الشيخ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات. طيب نلخص الكلام السابق في جملة واحدة وهو وقت صلاة الكسوف. إذا وقت صلاة الكسوف نلخص الكلام أن مبتدأه ومنتهاه عند رؤية الكسوف. فإذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه، إذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه، مثل لو كان قال الفلكيون إن الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس
يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا يكون أحيانا يكتبون في الصحف، فنقول لا تصلي له ما تصلى له لأنه قبل طلوع الشمس، فلا تصلي لكسوف الشمس إلا بعد طلوع الشمس إلى غروبه، هذا هو وقته، الوقت الذي يمكن أن تراه، والقمر في وقت كسوفه. فإذا أخبر، فإذا نبأ أهل الحساب ولم يرى حقيقة الناس ترى أو فلم يروا كسوفا أو لم يرى لأجل وجود غيم أو قتر فإنه لا يصلى له، هذا من حيث البداية. من حيث النهاية يصلى حتى يتجلى. إذا كنت قد رأيت البداية فإنك لا تخرج عن، أصبح عندك يقين أنك رأيت، فلا تخرج عنه إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أحد أمرين، إما أن ترى التجلي وهو ذهاب الكسوف أو غروب الشمس أو طلوعها. وأما الشك بأن يكون هناك غيم أو قطر يمنع من رؤية التجلي فإنك تستمر، لأنك مستمسك بالأصل هنا، وهو ماذا؟ وهو الثبوت، ثبوت الحكم، بينما في اللي قبل الأصل عدم الكسوف. يقول الشيخ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. ذكر مصنف الصيغة الأولى التي ثبتت معنا، وقلنا أنها ثابت من حديث عائشة وغيرها في الصحيحين، أن في كل ركعة أن في كل ركعة ركوعين، وهو أصح الأحاديث في الباب. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، فلم تكسف الشمس وقته إلا مرة واحدة، ولذلك تحمل عليه. ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى ثلاث ركوعات وأربعا وخمسا. فأما الثلاث ركوعات فقد جاءت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وصلى فيها ست ركعات، يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة. وأما الأربع فإنها ثابتة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع، فعد أربع ركوعات. وأما الخمس ركوعات فإنها ثابتة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن أصحها إسنادا هو حديث عائشة وهو في الصحيحين، فهو الأولى والأفضل والأتم وهو الأكمل. وأما هذه فلورود الحديث بها نقول هي مشروعة، ما زاد عن هذه لا يجوز الزيادة عن ذلك. طيب، عندنا مسألتان تتعلق بالركوع، أو مسألة واحدة نفرع عنها مسألتين. نحن قلنا ورد عن وسلم ركوعان وثلاثة وأربعة، الواجب من هذه الركوعات وخمسة، الواجب من هذه الركوعات قالوا هو ركوع واحد فقط، ركوع واحد، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وهو الأصل أن في كل ركعة ركوع. طيب، إذا عرفنا أن الواجب ركوع واحد، فأي ركوع من الركوع من الركوعات الركعة هو الواجب؟ نقول هو الأول. وبناء على ذلك لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع الثاني أو الثالث نقول اقضي هذه الركعة، تقضيها، والسنة أن تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام، تقضيها مثلها في ركوعين أو ثلاثة، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم حينما قالوا إن الركوع الأول هو الواجب ما عدا سنة، فدل ذلك على أنه يجوز تركه، ولذلك يقول الفقهاء يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه حديث لكنه ضعيف، لكن القاعدة تدل عليه أنه يجوز أن يصلى بركوع واحد، يجوز أن يصلى بركوع واحد. طيب، عندي مسألتان سأسأل فيهما. لو أن مأموما فاتته إحدى الركعتين، قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتها، أليس كذلك؟ نعم. قال لا أريد أن أقضي على هذه الهيئة، وإنما سأصليها بركوع واحد، سواء كان متعمدا أو ناسيا، ماذا نقول؟ هل يلزم أن يتابع الإمام أم لا يلزم؟ ما يلزم، لأنها سنة، وإنما يلزمك متابعة الإمام في وقت الائتمام. ولذلك هذه المسألة الثانية، لو أن شخصا قال الواجب ركوع واحد، الإمام ركع لم أركع معه ثم قام، سأستمر قائما لكن القيام الذي هو قبل الركوع، هل صحت صلاته أم لا؟ نقول بطلت،
تكون قاعدة قلناها في الائتمام أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، بطلت صلاتك. يجب أن إنما جعل الإمام ليؤتم بحديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. لا، ما عندنا الباب الاستسقاء، سنقف عند الجنائز. ممتاز. طيب، هذه المفروض أني ذكرتها في الدرس الماضي حينما تكلمنا عن كلمة سن جماعة المفرادة، لكن لأن سرعة الوقت من آخر الدرس فيه نحن سبق معنا أن أوقات النهي عند الحنابلة يشددون فيها، حتى إنهم يرون أن الكسوف لا يصلونها في وقت صلاة النهي. بالإمكان أن يحمل بالإمكان أن تحمل كلمة الشيخ وإن غابت الشمس كاسفة على أن الكسوف كان وقت النهي. وقت النهي، أول شيء نقول هذا الكلام فيه بعد لسببين. السبب الأول أنه قرن الحكم بالغياب الشمس بطلوع القمر، فجعل الحكم فيهما واحد فيكون مستقل. الأمر الثاني أن وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة، فلو كان صلاته مستمرة، لو كان وقت صلاته مستمرة صح أيضا لابد أن يقطع الصلاة لأجل. نعم، كلامك يعني ممكن قد يحتمل هذا الكلام، لكن يحتاج يتأمل. دعني أتأملها وأرد لك الدرس القادم. صح، لأن متعلق بالصلاة لا بالوقت. كلام صحيح، لنصب الإذن أرجعها في الأسئلة. طيب، يقول الشيخ: باب صلاة الاستسقاء. يقول الشيخ: إذا أجدبت الأرض. نعم، نبدأ أول شيء قال باب قوله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث هيئات. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة، وهي التي أفردها الفقهاء هنا. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، وله أحكامها مثل رفع اليدين. الأمر الثالث الدعاء المطلق، فيدعو في سجوده وفي غير ذلك المواضع الدعاء فيدعو فيها بما شاء. هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. والاستسقاء قال هو طلب السقيا من الله عز وجل بدعاء على هيئة مخصوصة، فلا بد أن يكون بدعاء على هيئة مخصوصة، ففي الخطبة برفع اليدين، وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق، وفي الصلاة على الصلاة التي سنتكلم فيها بعد قليل. وصلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها. يقول الشيخ: إذا أجدبت الأرض وقشط المطر صلوها. هذه الجملة مفيدة جدا، لأن هذه الجملة تفيدنا موجب صلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت، فإنها لا تصلى إلا في موضعين فقط. الموضع الأول هو الذي قال عنه الشيخ: إذا أجدبت الأرض، فإذا اشتد بالناس الحاجة إلى المطر بأن قل المطر أو غارت الأنهر كما سيمر معنا بعد قليل، فإنه يجوز الاستسقاء عند حاجة الناس إلى الماء، عند حاجة الناس إلى الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قوله وقشط المطر، فإن الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا أن الواو هنا إنما هي للمغايرة وليست لمطلق الجمع، وإنما للمغايرة. فالموجب الثاني قحط المطر، أي تأخره عن وقته. وعلى ذلك فصلاة الاستسقاء تجوز في موضعين. الموضع الأول إذا اشتدت حاجة الناس سواء كان في صيف أو شتاء فإنه يصلى له. الموضع الثاني إذا تأخر عن وقته فإنه يصلى له ويستسقى. ولذلك على سبيل المثال عندنا في أغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب الجزيرة العربية فإن أغلب وقت المطر يكون في الوسم، فلا يكون الاستسقاء للتأخر إلا في الوسم. في الشتاء ما يصلى في الاستسقاء إلا إذا كانت الناس حاجتهم إلى المطر شديدة. فإذا تأخر المطر وإن لم تكن حاجة الناس إليه شديدة فإنه حينئذ يدعى الله عز وجل بالصلاة ويستسقى له. إذن له موجبان، وهذه مسألة مهمة. ولذلك تجد المشايخ عندنا لا يستسقون حتى بالدعاء في الخطبة إلا بعد دخول الوسم. إذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على المنبر. وقبل الوسم إذا لا يدعون إلا عند وجود الحاجة إليه بأن يكون هناك حاجة للماء. يقول الشيخ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، الأرض التي تقصد إنما هي الأرض المسكونة أو المسلوكة فقط، وليس كل أرض يستسقى لها، وإنما المسكونة سكنها الناس أو يسلكونها في طريقهم فيرونها وينتفعون بها، هذا واحد. الأمر الثاني أن المراد بالأرض هنا ليست الأرض الذي يسكنها الشخص بنفسه، فإن الشخص وإن كانت أرضه عامرة بالمياه فالفقهاء يقولون يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين، يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. وذلك يقول الفقهاء وإذا أجدبت الأرض أرضه أو أرض غيره، فيجوز له أن يستسقي لغيره إذا احتاج. ولذلك حينما يأتي الاستسقاء أحيانا ويؤمر به، قد يكون بعض أجزاء البلاد عندهم مطر وبعضهم لا مطر عندهم، يقول يشرع الاستسقاء للجميع، يشرع الاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع. نعم. قول الشيخ وقحط المطر، طبعا الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وتأخر المطر، وجاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة أنها قالت لما قحط المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الاستسقاء. يقول الفقهاء وفي حكم قحط المطر قالوا لو غارت العيون أو جفت الأنهار فإنه يصلى لها، فإنه يصلى لها. قال الشيخ صلوها، أي صلاها الناس جماعة وفرادا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وأجاز صلاتها فرادا لأنها ليست متعلقة بولي الأمر فيجوز صلاتها فرادا، لكن يقول صلاتها جماعة أفضل، وبناء على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفر، والبوادي يصلونها في مواضعهم. يقول الشيخ وصفتها، أي صفة صلاة الاستسقاء، في موضعها وأحكامها كعيد، والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الاستسقاء كسنة العيدين، أي فتصلى كالعيدين من حيث التكبير، في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال، وكذلك الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل. أي فيكون يعني صفتها وموضعها وأحكامها، وصفتها في موضعها وأحكامها كالعيد، سواء في الوقت أو في الأفعال، حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد، وقتها كوقت صلاة العيد. نعم. يقول الشيخ وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، قول الشيخ وإذا أراد الإمام الخروج، هذه في بعض الحالات التي تكون مع الإمام، والمراد بالإمام الإمام الأكبر أو إمام القرية ومن في حكمه، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والسبب في ذلك أن المعاصي والذنوب هي سبب القحط، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فدل على أن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط. قال والخروج من المظالم، لأن الظلم من أسباب منع القطر. قال وترك التشاحن، وترك التشاحن لأن التشاحن يعني سبب أيضا لمنع الخير، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وقال إني أريت ليلة القدر وأردت أن أخبركم بها، فلما رأى رجلين يتلاحيان يعني يختصمان في كلامهما قال رفعت، فلما تلاحى فلان وفلان رفعت. أحيانا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت العداوة والبغضاء سبب لرفع البركة عنهم، وأعظم البركة بركة العلم. قال والصيام والصدقة، وهذا من باب إطلاق أن الصيام له فضل وأنه سبب لإجابة الدعاء، وكذلك الصدقة، ولأن من أسباب منع المطر منع الزكاة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، والدليل على ذلك أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما، فدل ذلك على أن الأفضل أن الإمام يعد الناس يوم ليسبق هذا اليوم بصلاة بعبادات وصدقة ونحو ذلك. قال ويتنظف، لأنه سيأتي إلى عبادة ويدعو الله عز وجل، ولا يتطيب لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا، مثل عبارة الشيخ، متذللا متواضعا متخشعا متخشعا. فبين ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متخشعا متضرعا. نعم. قال ومعه أهل الدين والصلاح. أما إخراج أهل الدين والصلاح لما ثبت أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي أخرج معه العباس، ثم أخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالأسود بن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، وكان رجلا صالحا يرجى إجابة دعائه. فالخروج بالصالحين وأهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة. قال ويخرج معه الشيوخ أيضا والصبيان المميزون، أي ويسن أن يخرج الصبيان المميزين بعد السن السابعة والشيوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترزقون بضعفائكم، إنما ترزقون بضعفائكم. وهاتين الجملتين أنه يسن إخراج الشيوخ والصبيان المميزين أخذ منها بعض الفقهاء مفهوما آخر، وهو أن الصبي إذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وإنما يباح. إذن من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يسن، هذا واحد. الأمر الثاني أن العجائز لا يسن خروجهن، لا يسن خروجهن كذلك، لا يسن خروجهن كذلك وإنما يباح. هذا كلام صاحب شرح المنتهى. نعم. أيضا مما يفهم من هذه الجملة أن غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وإنما يباح، مثل قالوا سبق معنا الصبي وسبق معنا العجوز، قالوا مثل البهائم، فإخراج البهائم إلى المصلى ليس سنة وإنما هو مباح، هذا كلامهم. نعم. قال نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا إلى المصلى ليستسقوا الله عز وجل ويدعوه فإنهم لا يمنعون من الخروج، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجهم في نفس اليوم الذي خرج فيه المسلمون، لأنهم ربما خرجوا في يوم غير يومهم ثم مطر الناس في ذلك اليوم فظن الناس أو ضعفت الإيمان أن هذا المطر بسبب دعاء أهل الذمة، لذلك لابد أن يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة، فما يكونون مع المسلمين في بقعتهم لكي يتمايز المسلمون عن غيرهم ويكونون أشد تضرعا لله عز وجل وأشد يعني إنابة له سبحانه، إذ أهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير، وممايزة ما بين أهل الذمة والمسلمين مهم في الدعاء، مهم في الدعاء. طيب، يقول الفقهاء مفهوم هذه الجملة لما قال وإن خرجوا جاز، أن خروجهم جائز، أن أمرهم بالخروج مكروه. فمفهوم هذه الجملة، وهذا مفهوم صحيح، أن أمر أهل الذمة بالخروج للاستسقاء مكروه، لكن خروجهم بأمر منهم جائز ولم يمنع. قال فيصلي بهم، أي كصلاة العيدين، ركعتان، في الركعة الأولى 6 تكبيرات زوائد، وفي الثانية 5 مع تكبيرة غير تكبيرة انتقال. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. أما كونه يخطب واحدة في العيد عفوا في الاستسقاء فإنها قول عدد من فقهاء الحديث، وهي التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال غير واحد من أهل العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه خطب للاستسقاء خطبتين، وإنما يخطب للاستسقاء خطبة واحدة. وأما مفهوم حديث العباس أن صلاة الاستسقاء كسنة العيدين، أي في هيئة الصلاة وفي الخطبة الأولى لا في الخطبة الثانية، ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب أكثر من خطبة، فلا يشرع فيها إلا خطبة واحدة، وعليها كثير من فقهاء السلف. قال يفتتحها بالتكبير. طبعا مما يدل أيضا على أنها خطبة واحدة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخرج إلى المصلى فخطب خطبة ليست كخطبتكم، ليست كخطبتكم، مما يدل على أن الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب، وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان، فهي تحمل على الخطبة الواحدة حملا للمعنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، أي كخطبة العيد الأولى، وأما الثانية فليس فيها استسقاء خطبة ثانية، فيفتتحها بتسع تكبيرات سردا، لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة أن يفتتح أن تفتتح أن تبدأ خطبة العيد بتسع تكبيرات سردا. طيب ما الدليل على أن خطبة الاستسقاء تفتح بالتكبير؟ قالوا عدد من الأحاديث، منها حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل، فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه أكثر فيها من الدعاء والتكبير، أكثر أو عبارته ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر، لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عائشة فيه ضعف بعض الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء دعا الناس وعد الناس موضعا فصلى بهم، قالت رضي الله عنها فكبر وحمد الله ودعا، فكبر، فدل على أنها تستفتح خطبة الاستسقاء بالتكبير، ويكون التكبير قبل الحمد، ويكون التكبير قبل الحمد. أيضا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكن ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير، وهذا جاءت من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. نعم يقول الشيخ يكثر فيها الاستغفار مثل ما جاء من حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وقد جاء أن عمر رضي الله عنه خطب بالناس الاستسقاء فما زاد على الاستغفار وقراءة آيات الاستغفار. يقول الشيخ ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ ويرفع يديه، الفقهاء يقولون ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، أي ظهور كفيه إلى السماء، ولا يكون رفع الظهور إلى السماء إلا على هيئة واحدة، وهو أن تكون اليدان فوق رأسه، تكون اليدان فوق رأسه. ولما تكلم ابن رجب رضي الله عنه عما جاء عن محمد بن حنفية أن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها، قال إن بعض الناس يظن أن دعاء الرهبة أن تجعل يديك هكذا، قال هذا غير صحيح، وإنما مجموع صفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء على هذه الهيئة، هنا استقبل بكفيه وجهه واستقبل بهما السماء، أليس كذلك؟ الصورة الثانية قال أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء على هذه الهيئة، وهذا أيضا مشروع في الدعاء، وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط. دعاء القنوت لا يشرع فيه إلا هاتين الهيئتين، أن يكون بطنهما إلى السماء أو أطرافهما إلى السماء، وفي الحالتين بطنهما إلى وجهه. الحالة الثالثة قال أن يكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى وجهه هكذا. والهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء وهي التي نقلت عن ابن عباس قال أن يجعل ظهورهما إلى السماء، مفهومها أن بطونهما تكون قبل وجهه هكذا، وهو الذي جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دعا بين السماء، جعل ظهور كفيه إلى السماء حتى يسقط رداءه. والصفتان الأخيرتان لا ترفعان، نص الفقهاء على أن اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة، لأن السنة أن يتبع المرء نظره إلى يديه عند الدعاء، وهاتان فوق رأسه، والمرء منهي عن رفع بصره إلى السماء، منهي عن رفع بصره إلى السماء. إذن فتكون الهيئة على هذه الصفة. طيب، في جميع الهيئات سواء في الخطبة أو يرفع يديه في مطلق الدعاء أو في صلاة الاستسقاء بعد أن يخطب بهم أو يخطب بهم. نعم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومنه اللهم أغثنا مغيثا إلى آخره، أو غيثا مغيثا إلى آخره. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ أول شيء في قوله. طبعا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، لكن لن أشرح إلا ما ذكر المصنف، وسأذكر فائدة من كلام المصنف. يقول ومنه قوله اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، أو اسقنا اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الغيث هو المطر، والمغيث هو الذي يرفع الشدة عن الناس. فالمغيث هو الذي يرفع الشدة، أي أغثنا مطرا يرفع عنا الشدة، هذا المعنى. قول الشيخ إلى آخره ولم يذكر الدعاء كاملا. بعض المشايخ يقول إن هذا من باب الاختصار، وفي ظني أن المصنف إنما جاء هذه لفائدة، إذ الحديث جاء بثلاث روايات اتفقت جميعا في اللفظة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا، واختلفت فيما زاد عن ذلك. فلعل المصنف أراد أن يقول إنه قد وردت أكثر من صيغة، أول هذه الصيغ وهي أصحها وهو الثابت عند أبي داود وأحمد من حديث جابر بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرجيا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذا أصح ما جاء، لا بل هو نعم، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذه أصح روايات الحديث. جاءت رواية أخرى عند ابن ماجه وفيها ضعف، ورجح ابن رجب في فتح الباري أنها مرسلة من قول حبيب أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا مريعا، مريعا بضم الميم، ويصح مريعا بفتح الميم، ذكر ذلك بعض الشراح. غدقا عاجلا غير رائث، غير رائث، هذه جاءت عند ابن ماجه. جاءت صيغة أطول من الجميع وهي أضعف الصيغ، رواها الشافعي في كتاب الأم، وضعفه فيه علتان، الإرسال وضعف راوي، وهي أضعف العلل، لكن الثاني مرسل فقط وهو صح، والثاني ضعفه شديد، أنه قال اللهم أغثنا غيث أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم ذكر حديثا طويلا بعده. إذن النكتة في أن الشيخ لم يكمل الدعاء ورود أكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة مع اتفاقهم على الرواية الأولى وهو قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم. يقول الشيخ وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا الله من فضله. نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون له حالات. الحالة الأولى من باب القسم العقلية أن يكون نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة، هذا بلا إشكال، بلا إشكال، ما في أي إشكال، لأنهم أنهوا صلاتهم. الحالة الثانية أن ينزل الغيث في أثناء صلاتهم فيتمون صلاتهم. الحالة الثالثة أن ينزل الغيث بعد تهيئهم للخروج، شوف تهيئوا للخروج، تهيئوا للخروج، كأن يكون نزل في صبح ونحو ذلك، فإنهم يخرجون ويصلون لكن يكون صلاتهم شكرا لله عز وجل. الحالة الرابعة أن يكون قبل خروجهم وتهيئهم، قبل مثلا قال يوم الاثنين الاستسقاء فمطر الناس السبت والأحد وجاءهم مطر كثير جدا، فكان قبل تهيئهم جاء مطر، قالوا لا يخرجون، لا يخرجون. إذن هذه المسألة الأولى في قضية إذا نزل المطر حال صلاتهم أو قبل خروجهم، نقول لها ثلاث درجات، حال صلاتهم يصلون وعند تهيئهم يخرجون ولكن يصلونها شكرا، وعند أو قبل خروجهم وقبل تهيئهم بأن كان الوقت طويلا فإنهم لا يخرجون. ولذلك قوله وإن سوقوا قبل خروجهم وبعد يعني عند تهيئهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وصلوا، وإن كان قبل خروجهم وبعد وقبل تهيئهم للخروج فإنهم يشكرون الله عز وجل من غير صلاة. قال وينادى الصلاة جامعة. أغلب الفقهاء المتأخرين على أن الصلاة جامعة بالنصب في الموضعين، نصبت الصلاة على الإغراء وجامعة على الحالية، وجاء عن بعضهم أنها تصح بالنصب والرفع فتقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة يصح الوجهين. نقلها ابن حمدان في كتاب الرعاية فقال يصح الوجهين، ولغة هي صحيحة، لغة هي صحيحة الرفع فيهما والنصب والرفع والنصب. نعم. يقول الشيخ وليس من شرطها إذن الإمام. يعني الآن للاستسقاء، للاستسقاء لا ينادون، يقول إذا اجتمعوا ليجتمع الناس. طبعا هم المشايخ لهم رأي في بعض المسائل قد يتركون بعض الأشياء. قال ويسن أن يقف في أول المطر. نعم. قال وليس من شرطها إذن الإمام لذلك تصلى فرادى. قال ويسن أن يقف في أول المطر. وقوفه هنا لأمرين، وقوفه لكي يصل المطر إلى رأسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حديث عهد بربه. قالوا ويكون وقوفه أيضا للدعاء، فإن الدعاء إذا كان من الشخص وهو واقف أرجى للإجابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء دعا واقفا صلوات الله وسلم مستقبل القبلة، وكذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين على بعض تفسيرات هذه الآية، لأن بعضهم يقول وقوموا لله قانتين القيام في الصلاة، لكن بعضهم يقول إن القنوت هنا بمعنى الدعاء فيكون معناه قوم وقت الدعاء فيكون أرجى للإجابة، ومثله ما ذكرت وقت المعركة في بدر وغيرها. وقد كانت العرب قبل تعتقد أن الشخص إذا كان واقفا قبل دعاؤه، وإذا دعي عليه فكان واقفا أصيب، وإذا كان غير واقف لم يصب. ولذلك لما كان في غزوة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر بالهلاك، جاء أبو سفيان وكان مشركا في وقته مع معاوية فأمره أن يرقد وأن ينبط على الأرض كي لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هذه كان في أمر بقايا ملة إبراهيم عندهم والعلم عند الله. قال وإخراج رحله وثيابه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبها لأنه حديث عهد بربه. قال وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في حديث أنس حينما يعني زاد المطر، فجاء الرجل الذي جاء في الجمعة الأولى فقال له يعني إن الناس قد هلكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فوقف المطر. قال ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا من باب الدعاء القرآن، ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل وهو أتمه. وذلك كان بعض السلف مثل أيوب السختياني إذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو إلا بما جاء في القرآن، نقل ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، فأكمل الدعاء وأرجاه بالإجابة ما كان في كتاب الله عز وجل. فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس اليوم، أن منتهى الإرادات النسخة التي بخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد أيضا أنه قال ويدعو ويقول ربنا لا تحملنا فأسقط حرف الواو، فقيل إن هذا خطأ منه، وقيل إنه قصد لأنه لا يوجد هناك حرف أو جملة يعطف عليها، لأنك أتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها، فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له أن يحذف الواو، ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نكون بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم، المسألة سأتأملها وأرد لك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بالدرس اليوم أو ننصرف جميعا؟ سمي شيخنا.